بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم وفقنا لحسن النطق باللسان، وفهمنا قواعد النحو والبيان، وارزقنا الأدب في اللسان والجنان. وبعد، فهذا هو الدرس السادس من دروسنا في كتاب شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب للشيخ ابن هشام الأنصاري رحمه الله تعالى. وبعد أن أنهينا تعريف الكلام بأنه قول مفيد مقصود، اليوم ننتقل إلى تقسيم الكلام إلى خبر وإنشاء.
نعم. ثم قلت: وهو خبر وطلب وإنشاء.
طبعا إخواننا، الآن ابن هشام قسمه هذا التقسيم: خبر وطلب وإنشاء، لكن سيرجع بعد قليل إلى ما قاله الجمهور أن الكلام خبر وإنشاء. بداية، الكلمة المفردة الواحدة لا توصف لا بإنشاء ولا بأنها خبر، وكذلك الكلم الذي هو مجموعة كلمات لا تفيد فائدة تامة لا توصف، هذه الكلمات لا بأنها خبر ولا بأنها إنشاء. الخبر والإنشاء من صفات الكلام المفيد، الكلام الذي يفيد فائدة يحسن السكوت عليها، إما أن يكون خبرا وإما أن يكون إنشاء. ما المعيار في ذلك؟ شيء بسيط: إذا صح أن تقول لقائد هذا الخبر أنت صادق فيما تقول أو أنت كاذب فيما تقول فهذا خبر، وإذا لم يصح نسبة الصدق أو الكذب إلى المتكلم بأن تقول هذا كلام صدق أو كذب فإذا هذا إنشاء. وربما يقال الصدق والكذب للخبر وليس للمخبر، فنقول هذا خبر صادق أو هذا خبر كاذب أو هذا كلام إنشاء لا يصح أن يقال فيه صدق أو كذب. إذا المعول عليه هو صحة نسبة الصدق أو الكذب للخبر أو للمخبر، وعدم صحة ذلك لمن قال كلاما هو إنشاء فلا يصح أن يقال صاحبه صادق أو كاذب. نعم.
وأقول: كمن قسمت الكلمة إلى ثلاثة أنواع: اسم وفعل وحرف، كذلك انقسم الكلام إلى ثلاثة أنواع:
نعم،
خبر وطلب وإنشاء. وضابط ذلك،
يعني ابن هشام الله يجزيه الخير، الكلمة انقسمت إلى ثلاثة أقسام، فقسم الكلام أيضا إلى ثلاثة أقسام، لكن سيرجع ويقول لا، هما قسمان، وأن الطلب هو قسم من الإنشاء. لكن طبعا إخواننا عن ابن هشام لم يلاحظ فقط الموازاة في القسمة بين الكلمة والكلام، لا، وإنما اعتمد على بعض الأقوال وأراد من ذلك أن يبين لنا ذاك القول، وسيبين بعد قليل خطأ ذاك القول.
وضابط ذلك أنه إما أن يحتمل التصديق والتكذيب أو لا.
طبعا العلماء عادة لا يذكرون كلمة التكذيب، فيقولون الكلام إذا احتمل الصدق فهو خبر. ليه؟ لأنك إذا صح أن تقول عن الكلام إنه صدق احتمل الصدق، إذن أيضا يحتمل الكذب، فقضية أن يحتمل الصدق إذن هناك احتمال آخر وهو الكذب، لكن لا يذكرونها أدبا في مجالسهم أو أدبا مع المتكلم. يعني أنا أقول لهذا الإنسان: كلامك يحتمل الصدق، ماذا يفهم هو مني؟ ويحتمل أيضا الكذب. نعم.
فإن احتملهما فهو الخبر.
طبعا إخواننا، احتمال الصدق والكذب يجب علينا أن نراعي فيه الخبر نفسه بغض النظر عن المخبر أو عن الواقع أو عن القرائن. يعني أحيانا الخبر لا يصح أن نقول عنه إنه كذب. لماذا؟ لأن المخبر يستحيل في حقه الكذب. وكذلك الخبر قد لا يحتمل الصدق. ليه؟ لأن مخبره المخبر به لا يصح أن يكون صادقا في هذا الخبر. نحن نقول لا عبرة بالمتكلم في هذا المقام، العبرة بالخبر نفسه. طيب كلمة الآن السماء تحتنا والأرض فوقنا، لا هذا كلام كذب، أقول لك نعم كذب، لكن كيف قلت عنه إنه كذب؟ مع ملاحظة الواقع. إذا أنت لما نظرت إلى الواقع قلت هذا صدق وهذا كذب وما شابه ذلك. إذا نحن لا نريد ذلك، نحن نريد الجملة بغض النظر عن الواقع. يعني الآن أنا أقول السماء فوقنا، كلام يحتمل الصدق ويحتمل الكذب. طيب السماء تحتنا، أيضا كلام يحتمل الصدق ويحتمل الكذب. ثم بالنظر إلى الدليل، إلى الواقع، إلى المخبر، إلى كذا، نقول هذا كلام يحتمل الصدق والكذب لذاته، وبالنظر إلى المخبر والواقع هو صدق بيقين أو كذب بيقين أو صدق بشكل راجح أو كذب بشكل راجح أو ربما يبقى الأمر محتملا للصدق والكذب. نحن كل هذا البحث لا يعنينا في النحو والبلاغة، الذي يعنينا ما هو الكلام في نفسه. وكذلك في المنطق يحكم على القضية في نفسها أنها تحتمل الصدق والكذب لذاتها لا لشيء آخر. جملة أنا ربكم الأعلى، ما هذه الجملة؟ نقول هذه جملة خبرية تحتمل الصدق والكذب لذاتها. إذن ذات هذه الجملة تحتمل الصدق والكذب. طيب لكن إذا قالها ربنا هي صدق لا يحتمل الكذب. طيب وإذا قالها فرعون هي كذب لا يحتمل الصدق. كيف حكمنا بهذا الحكم الإضافي؟ بالنظر إلى المخبر المتكلم. نحن لا نريد ذلك، نريد الخبر في نفسه، الكلام في نفسه بغض النظر عن أي شيء آخر. يعني في المنطق نقول هذه قضية وهي خبر يحتمل الصدق والكذب. ثم بعد ذلك ننتقل إلى مرحلة المحاكمة المنطقية، فنقول ثبت بالدليل أن هذا الكلام صدق أو أن هذا الكلام كذب. إذن بالدليل الذي هو شيء آخر غير الكلام، نحن نريد الكلام في نفسه.
فإن احتملهما فهو الخبر، نحو قام زيد وما قام زيد.
قام زيد جملة مثبتة تحتمل الصدق والكذب، وما قام زيد جملة منفية تحتمل الصدق والكذب. لأن الخبر إما أن يكون مثبتا وإما أن يكون منفيا، وكلاهما خبر.
وإن لم يحتملهما فإما أن يتأخر وجود معناه عن وجود لفظه أو يقترنا.
إذا الآن إذا لم يحتمل الكلام الصدق والكذب لا يصح أن نقول لصاحبه صادق أو كاذب. فهنا بعض العلماء قسم هذا القسم الذي لا يحتمل الصدق والكذب إلى قسمين. قال إن معنى الكلام إما أن يتحقق في زمان النطق بالكلام، وإما أن يتراخى معناه إلى زمان آخر بعد زمان النطق. يعني أنا الآن أقول لك ما أجمل وجهك، أنا الآن ماذا أريد بهذا اللفظ؟ التعجب من جمال وجهك. طيب التعجب أمر معنى حاصل عند النطق باللفظ، أنا وعم أقول ما أجمل وجهك، هذا المعنى حاصل في النفس. طيب إذا قلت لك قم، أنا الآن قلت لك قم، متى تقوم أنت؟ عند اللفظ أم بعده؟ هلا بعده. إذن قال بعضهم إن هذا المعنى تراخى عن زمان النطق باللفظ، لذلك قسموه إلى قسمين، طلبي وإنشاء. نعم.
فإن تأخر عنه فهو الطلب، نحو اضرب ولا تضرب وهل جاءك زيد، وإن اقترنا فهو الإنشاء كقولك لعبدك أنت حر، وقولك لمن أوجب لك
اضرب. هذا لفظ يحصل معناه وهو الامتثال للضرب بعد الأمر. لا تضرب هذا نهي يحصل الامتثال إليه بترك الضرب بعد النطق بهذا اللفظ. هل جاء زيد؟ هذا استفهام يتحصل هذا المعنى في السامع بعد النطق. بعد النطق متى يجيبني هو؟ بعد النطق. إذا الاستفهام متى حصل؟ بعد النطق بناء على هذا القول.
وإن اقترنا فهو الإنشاء كقولك لعبدك أنت حر.
أنت حر، أنت لا تخبر بحريته، هو الآن عبد. أنت ماذا قلت له؟ أنت حر. لو كان هذا الكلام خبرا لقلنا لك أنت كاذب. ليه؟ هو ليس حرا، هو عبد، لكنك تريد أن تقول له أنا أعتقتك. إذا أنت حر المراد منها العتق، وهذا إنشاء لا يحتمل الصدق والكذب.
وقولك لمن أوجب لك النكاح قبلت هذا النكاح.
قال لك إنسان زوجتك ابنتي، تقول له أنت صادق أو كاذب؟ هو لا يخبرك، هو الآن لا يخبرك، هو ينشئ عقدا، هو ينشئ عقدا. نعم.
وهذا التقسيم،
والحقيقة يعني هذا الكلام إخواننا من ابن هشام يدل على أنه اختار الأمثلة من القضايا التي نقلها الشارع إلى الإنشاء بعدما كانت خبرا في الأصل. هل أنا الآن زوجت إنسان بنتي منذ سنة، قلت له زوجتك ابنتي، أنا عم خبره أنه من سنة، هذا إخبار. لكن عند العقد لما أقول له زوجتك ابنتي أنا لا أخبره. ليه؟ لأن هذا اللفظ الموضوع أصلا للخبر صار منتقلا إلى الإنشاء باعتبار الشرع. مثل أنت حر، الأصل فيه أنه خبر، لكن نقله الشرع فصار اعتاقا وإنشاء للعتق باعتبار الشرع. وهكذا ألفاظ العقود، بعت واشتريت، كل هذه الألفاظ هي ألفاظ خبر في الأصل لكنها إنشاء باعتبار الشرع.
وهذا التقسيم تبعت فيه بعضهم والتحقيق خلافه.
والتحقيق خلاف ذلك. ليه؟ لأن الكلام إما خبر وإما إنشاء، ولأن الطلب نوع من أنواع الإنشاء.
وأن الكلام ينقسم إلى خبر وإنشاء فقط.
نعم.
وأن الطلب من أقسام الإنشاء.
نعم.
وأن مدلول قم،
لاحظوا كلمة قم، شوفوا إخوانا التدقيق، هم ماذا قالوا؟ إن الامتثال الحاصل بكلمة قم يحصل بعد زمان النطق. نقول له ما مدلول كلمة قم؟ هو طلب القيام، وطلب القيام معنى حاصل في زمان النطق، والامتثال شيء آخر. والامتثال قد لا يحصل أصلا، الامتثال قد لا يحصل أصلا. طيب هل نقول إن كلمة قم إذا ما في امتثال لها أنها كلمة لا معنى لها؟ لا. يقول لو أنا طلبت منك القيام، متى طلبت؟ عندما نطقت بكلمة قم. إذن معنى كلمة قم حاصل عند زمان النطق بها. لذلك هذا ماذا نقول له؟ هذا إنشاء، هذا إنشاء، والامتثال هو الذي يتراخى عن زمان النطق وليس هو المعنى. المعنى حاصل بنفس النطق وهو طلب الفعل، والامتثال هو الذي يتأخر. إذن لا داعي لهذا التقسيم لهذا الشيء، فنقول ما لا يحتمل الصدق والكذب قسم واحد وهو الإنشاء.
وأن مدلول قم حاصل عند التلفظ به لا يتأخر عنه، وإنما يتأخر عنه الامتثال.
نعم.
وهو خارج عن مدلول اللفظ. ولما اختص هذا النوع بأن إيجاد لفظه إيجاد لمعناه سمي إنشاء.
إيجاد اللفظ هو إيجاد للمعنى سمي إنشاء.
قال الله تعالى إنا أنشأناهن إنشاء، أي أوجدناهن إيجادا.
إذن هنا يدل على أن الإنشاء بمعنى الإيجاد. ساق الآية ليبين لنا أن الإنشاء يطلق ويراد به الإيجاد.
إن واسمها، والأصل إننا، فحذفت النون الثانية تخفيفا.
النون الثانية اللي هي إيش؟ النون المشددة تبع كلمة إن. إن حرف مشبه بالفعل فيه نونان، حذفت النون الثانية للتخفيف حتى لا تجتمع ثلاث نونات في كلمتين واحدة.
أنشأناهن.
طب هلا في بعض الأحيان نقول إننا، نقول نعم الأصل أن نقول إننا، لكن أحيانا يخفف فنقول إن، لا إشكال في ذلك.
أنشأناهن فعل ماض وفاعل ومفعول.
نعم.
والجملة في موضع رفع على أنها خبر إن. إنشاء مصدر مؤكد،
يعني مفعول مطلق، يقال منصوب على المصدرية يعني مفعول مطلق.
والضمير في أنشأناهن قال قتادة راجع إلى الحور العين المذكورات قبله.
سبحان الله، وأحيانا يقال هذا نائب عن المصدر، فالبعض توهم أنه نائب مفعول مطلق. ما في عنا بالنحو شيء اسمه نائب مفعول مطلق، لكن عندنا نائب عن المصدر الذي هو مفعول مطلق. إذن المفعول المطلق قد يكون مصدرا وقد يكون شيئا آخر ينوب عن المصدر في كونه مفعول مطلق.
والضمير في أنشأناهن قال قتادة راجع إلى الحور العين المذكورات قبله،
أين عندما تكلم الله عن المقربين قال وحور عين، فرجع إليه الضمير إن أنشأناهن. قال لا، تلك قصة انتهت، والكلام لا يرجع من قصة الضمير في قصة سابقة.
وفيه بعد لأن تلك قصة قد انقضت جملة.
ما هي القصة؟ أنه كان يتكلم عن المقربين، وهنا يتكلم عن مين؟ عن أصحاب اليمين، وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين. إذن هذا كلام جديد غير الكلام الأول.
وقال أبو عبيدة عائد على غير مذكور،
لأنه معلوم في الذهن عند المؤمنين. بما ربي قال إنا أنزلناه في ليلة القدر، ما هو؟ لم يذكر سابقا، لكن معروف عندنا جميعا أنه القرآن الكريم.
مثل حتى توارت بالحجاب،
ما هي؟ الشمس. طب لم تذكر سابقا؟ قال لأنها معلومة في الذهن.
والذي حسن ذلك دلالة قوله سبحانه وتعالى وفرش مرفوعة على المعنى المراد.
الفرش إخواننا إما أن تكون هي الفراش نفسه السرير، وإما أن يطلق الفراش ويراد ما يحل فيه وهو الحور العين. لذلك الفرش هنا إما أن يراد بها نفس السرير، وإما أن يراد بها الحور العين. فإذا أريد بها الحور العين صح أن يرجع الضمير إليها.
وقيل عائد على الفرش، وأن المراد الأزواج.
نعم.
وهن مرفوعات على الأرائك بدليل هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، أو مرفوعات بالفضل والجمال على نساء الدنيا.
لأن الرفعة إما أن تكون في المكان وإما أن تكون في المكانة. نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.